بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ رحمه الله: أحمده تعالى على جزيل إنعامه وإفضاله، وأشكره على جليل إحسانه ونواله. وأشكره على جليل إحسانه ونواله، وله الحمد على أسمائه الحسنى وصفات كماله ونعوت جلاله، وله الحمد على عدله قدرا وشرعا، وله الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العلي الكبير، تعالى في إلهيته وربوبيته عن الشريك والوزير، وتقدس في أحديته وصمديته عن الصاحبة والولد والوالد والولي والنصير، وتنزه في صفات كماله ونعوت جلاله عن الكف والنظير، وعز في سلطان قهره وكمال قدرته عن المنازع والمغالب والمعين والمشير، وجل في بقائه وديموميته وغناه وقيوميته عن المطعم والمجير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله البشير النذير المرسل إلى الناس كافة بالملة الحنيفية والهدى المنير، بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين، وأنزل عليه كتابه المهيمن والنور المبين والهدى المستبين والمنهج المستنير. والشرك مضطربة ناره، طائر شراره، مرتفع غباره، لا مغير له ولا نكير. فقام بتبليغ الرسالة حق القيام، وجاهد في الله حق جهاده إعلاء لكلمة الله الملك العلام، حتى جاء الحق وزهق الباطل، وأدبر ليل الكفر والضلالة، وانفجر فجر الإيمان والإسلام، ونشرت أعلام التوحيد وعلى بنيانه، وأشرقت أنواره، ونكست راية الشرك، وانكسرت شوكته وخمدت ناره، ورمي بناؤه بالدمدمة والتكسير والتدمير. صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه شموس الهداية وأوعية العلم وأنصار الدين القويم وتابعيهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وعلى من اقتفى أثرهم واتبع سيرهم وسلك صراطهم المستقيم، وجعلنا من المقتدين بهم المتمسكين بالكتاب والسنة، نقف معهما وبسيرهما نسير. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا صلاح للعباد ولا فلاح ولا نجاح ولا حياة طيبة ولا سعادة في الدارين ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بمعرفة أول مفروض عليهم والعمل به، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل له، وأخذ عليهم الميثاق به، وأرسل به رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وذلك الأمر هو معرفة الله عز وجل بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك، ومعرفة ما يناقضه أو بعضه من الشرك والتعطيل والتشبيه والتشبه واجتناب ذلك، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتوحيد الطريق إلى الله عز وجل بمتابعة كتابه ورسوله والعمل على وفق ما شرعه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما يناقضها من البدع المضلة ويميل بالعبد عنها فيجانبها كل المجانبة ويعوذ بالله منها. فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، وقال: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
هذه المقدمة منه رحمه الله تعالى في بيان عظم شأن أمر العقيدة، ووجوب أن يتعلم المؤمن ما يلزمه تعلمه من أحكام العقيدة وعلم العقيدة على درجتين اثنتين. درجة الأولى درجة واجبة على كل مسلم ومسلمة، وأن يعلم ما لا بد أن يتعلمه مما لا تصح ديانته إلا به، وهو الإيمان الإجمالي الذي يلزم حتى عامة المسلمين، فيعلموا أن الله تعالى يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويفرد الله تعالى بالعبادة ولا يجعل معه شريك ولا يجعل معه شريكا، ويؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، إذا أمر فإنما يأمر عن أمر ربه تعالى، وإذا أخبر فإنما يخبر عن خبر ربه، فيصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. ويؤمن بأن لله تعالى ملائكة، ولو لم يعرف تفاصيل الملائكة، يعني لا يقال إن الإنسان من العامة يأثم إذا لم يعرف اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن المقصود الإجمال، الإيمان الإجمالي. فيؤمن أن لله تعالى ملائكة يقومون بما شاء سبحانه وتعالى من أمره، وهكذا يؤمن باليوم الآخر ولو لم يعرف تفاصيله، يؤمن بأن الله تعالى سيبعث جميع الموتى، وأن الله سيجازيهم ويحاسبهم، وأن الناس يكونون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد يجهل بعض تفاصيل أمر القيامة كالقنطرة التي تكون بعد الصراط، وقد يجهل حتى أمر الصراط. فيقال الإيمان الإجمالي هو ما لا بد من معرفته، هذا النوع الأول. الثاني الإيمان التفصيلي، وهو أشرف وأعظم وأجل أنواع العلم الشرعي على الإطلاق، أفضل العلوم التي تشغل بها الأوقات وتمضى بها الأعمار وتمضى فيها الجهود، هو علم العقيدة. وهو لطلبة العلم يأخذون الاعتقاد مفصلا. وهذا الكتاب، كتاب الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه، كتاب تميز بمزايا ثلاث. المزية الأولى أنه سهل العبارة. المزية الثانية أنه جمع أمور الاعتقاد بحيث يمكن أن يقال أنه أحاط بمسائل الاعتقاد كلها وبتفاصيلها. الأمر الثالث أنه يورد النصوص من القرآن ومن السنة ومن كلام الصحابة والتابعين كثيرا جدا. الكتاب مليء بالآثار وبالأحاديث والآيات القرآنية، وهذه مزية مهمة جدا في الكتاب، يعني كأن الكتاب موسوعة صغيرة فيها النصوص. إذا أردت موضوع القدر مثلا، إذا أردت موضوع التوكل، إذا أردت موضوع حكم السحر والسحرة، فإذا رجعت إليه في الغالب رحمه الله تجده قد استوفى المقام من جهة النصوص. هذه ليست سهلة، إضافة إلى كونه سهل العبارة وكونه مستوعبا لمسائل الاعتقاد. فينبغي أن نحسن القصد ونخلص لله تعالى في قراءة مثل هذا الكتاب وتعلمه، فهو كتاب نافع جدا، وهو أيسر من شرح الطحاوية. شرح الطحاوية قد تكون بعض المواضع فيها وعورة وفيها صعوبة، لكن هذا سهل، وسترى إن شاء الله تعالى ذلك، ولهذا سيكون للقراءة جزء كبير إن شاء الله تعالى. سنحاول أن يكون هناك قراءة مطولة ويكون التعليق محدودا، لأن العبارة الواضحة لا تحتاج إلى توضيح في العموم الغالب. قوله رحمه الله تعالى: وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. اختلف أهل التفسير رحمهم الله، هل الآية يراد بالكتاب فيها القرآن أو يراد اللوح المحفوظ؟ ويرجح كثير من المفسرين أن الآية هنا يراد بها اللوح المحفوظ، وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، أي في اللوح المحفوظ. ومن أهل العلم من قال إن الآية في القرآن. الآية الآتية هي قطعا في القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح ما في القرآن، تنزيل الكتاب يراد به القرآن. نعم.
فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأرسل رسوله بذلك الكتاب مبلغا ومبينا ليقرأه على الناس على مكث ويبينه لهم أتم البيان، ويحكم فيما هم فيه يختلفون، ويهديهم به إلى صراط مستقيم. فقال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وأنزلنا إليك، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والاستجابة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الآيات. وقال تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. ولم ينجي الله تعالى من عذابه ولم يكتب رحمته إلا لمن اتبع كتابه ورسوله، كما قال تعالى عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يجدونه مكتوبا عندهم، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذين الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقد كان الرسول يبعث في قومه خاصة، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، كما قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يتوفه الله تعالى حتى أكمل له الدين وبلغ البلاغ المبين وبين للناس ما نزل إليهم أوضح التبين، وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك، وما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علم وهدى الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا. وقوله وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا. وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا.
نعم، في قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أي في الحق والتوحيد، هذا الصحيح، وليس المعنى أنهم كانوا أمة واحدة في الشرك، لأن الناس كانوا كما في الأثر بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، لم يكن فيهم شرك، ثم وقع الشرك في قوم نوح. ولهذا إذا جمعت قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين مع قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، علمت المعنى، ما كان الناس إلا أمة واحدة يعني في الحق، فاختلفوا كما في الآية الأخرى فبعث الله النبيين مبشرين، أي أن بعثة النبيين جاءت لإصلاح الخلل الذي وقع من اختلافهم، وكان أول رسول بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام.
وقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. رواه عبد الرزاق وهو في الصحيح من طرق بألفاظ. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فاختلفوا في يوم الجمعة، فاتخذوا اليهود يوم فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهدى الله تعالى أمة محمد للقبلة. واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت اليهود وقالوا لأمه فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله تعالى روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك.
في قوله عز وجل في مواضع من كتابه تعالى أخبر أن من قبلنا قد اختلفوا، وأن اختلافهم وقع بعد العلم عياذا بالله، والاختلاف بعد العلم يحملهم عليه البغي، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وأخبر تعالى في مواضع من كتابه أنهم قد اختلفوا بعد العلم، بغوا وطغوا وتركوا الحق، ومن ذلك ما ذكره زيد بن أسلم رحمه الله هنا، فالجمعة كانت مفروضة على اليهود وعلى النصارى ولم يفرض عليهم لا السبت ولا الأحد، اختلفوا فيه فصار اليهود إلى السبت وصار النصارى إلى الأحد، وهكذا اختلافهم عن هذه الأمة في الصلاة، اختلافهم عن هذه الأمة في القبلة، اختلافهم عن الأمة في أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تزعم النصارى أنه نصراني وتزعم اليهود أنه يهودي، وما كان يهودية ولا نصرانية، بل كان صلوات الله وسلامه عليه حنيفا مسلما ولم يكن يوما من الأيام من المشركين عليه الصلاة والسلام. اختلفوا في عيسى وأمه، النصارى ألهت عيسى، واليهود قالوا فيه القول العظيم بأنه كاذب وبأنه مفتري، فهدى الله تعالى هذه الأمة إلى الحق. فمن أعظم الإجرام والتعدي والطغيان في أرض الله أن ينشر بين المسلمين ما عليه النصارى واليهود، لأن نشر هذا في المسلمين يعني أن يوقع أهل الإسلام فيما وقع فيه من قبلهم، فيترك الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى باطل هؤلاء. ولهذا هؤلاء النقلة لما عليه أهل الكفر أو لما عليه أهل الإلحاد، هؤلاء أبغض الناس إلى الله تعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهري قدمه. فالذين يسعون إلى نشر ما عليه أهل الجاهلية، ومن هم أهل الجاهلية؟ كل من خالف الأنبياء وعلى رأسهم أهل الإلحاد وأهل الفلسفات الحديثة، ومسماهم الشرعي أهل جاهلية. فالغربيون وإن وصلوا إلى ما وصلوا إليه فهم أهل جاهلية، هم ليسوا جهلة في أمور دنياهم، لكنهم جهلة بربهم، جهلوا أعظم شيء، كما قال تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فمن نشر مقولاتهم ودعا إليها وتبناها، أو نشر التنصير أو اليهودية، فلا شك أنه قد نشر سنة أهل الجاهلية في المسلمين، وهو بهذا ناشر للكفر بين أهل الإسلام، فهو من أعظم الناس بغيا وتعديا وطغيانا. نعم.
وقال الربيع بن أنس في قوله عز وجل: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أي عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف، أقاموا على الإخلاص لله عز وجل وحده وعبادته لا شريك له، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل الاختلاف، وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة، شهداء على قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون، وأن رسولهم قد بلغوهم وأنهم كذبوا رسلهم. وفي قراءة أبي بن كعب: وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكان أبو العالية رحمه الله تعالى يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي الدعاء الماثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. واعلم أنه كما أخبرنا الله تعالى عن الأمم السابقة أنهم اختلفوا اختلافا شديدا، وافترقوا افتراقا بعيدا، وفي ذلك أعظم واعظ وأكبر زاجر عن الاختلاف والتفرق، ولم يقتصر سبحانه في تذكيرنا بذلك عليه، بل زجرنا عن الاختلاف زجرا شديدا، وتوعد على ذلك وعيدا أكيدا، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. ثم فصل تعالى مآل الفريقين وأين توصل أهلها كل من الطريقين، فقال تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وحذرنا عن ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهم الجماعة. وفي بعض الروايات: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد حصل مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفات معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والانتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها في الفرق هي الفرقة الناجية المنصورة.
تكلم رحمه الله تعالى عن الاختلاف وأنه واقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. وهذا يوجب الحذر من فقه الصحابة وفهمهم وعلمهم أنه ما قالوا عدد لنا الفرق الهالكة، لما قال إلا واحدة سألوا عن الواحدة، أما الهالكون كثرة كثرة كاثرة، التشيع هلاك، الخوارج هلاك، المعتزلة هلاك، الجهمية هلاك، الغلو هلاك، الجفاء هلاك. فعليك بالطائفة الناجية. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام قال: هي الجماعة، والمقصود بها الجماعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل جماعة تأتي ملازمة لهذا الهدي الذي كانت عليه جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها جماعة حتى لو كانت قلة. يعني لو كان في بعض البلاد ملايين من الناس كلهم روافض، توجد منطقة فيها سنة وتوحيد وإظهار للحق، فهذا العدد القليل وإن كان بالمئات أو حتى بالعشرات هم الجماعة، وتلك الجموع الغفيرة ليست بشيء. لما؟ لأن العبرة ليست بالكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن العبرة أن هؤلاء القليل لزموا ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال الجماعة. وفي اللفظ الآخر قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أن من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه هو الناجي. وهذا يستوجب من طالب العلم الحرص على علم العقيدة، لأنك لن تعرف هذه الفرقة الناجية إلا بصفاتها واعتقادها. ومن أعظم صفاتها أنها فرقة متوسطة. وإذا قلنا متوسطة فكل أحد يدعي التوسط، والتوسط المقصود به الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قطعا كان على الوسط. ثم الفرق بعد ذلك إما أن تغلو وتزيد كما فعل الخوارج، وإما أن تجفو وتقصر عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت المرجئة مثلا. فمن غلا فقد ضل، ومن جفا فقد ضل، ولا يبقى إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمشي على نفس سبيله، أي على نفس طريقه. فمن قال هذا طريق ما يكفي، لا بد من الزيادة، يقال غلاء. ومن قال هذا السبيل فيه شدة وفي غلظة وقصر فقد جفا. أما لو قال هو اعتقد، قال طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي حتى أنا أوجد طريقا، هذا يكفر. لكن قد يجهل أن هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مبتدعا. ولو أنه قال هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تشدد وزيادة عن الحد لا بد أن نقصر عنه، فإنه يكفر بالإجماع. لكن كثيرا من هذه الفرق تزعم أنها على هدي وعلى سنة هي فيها بزعمها ملازمة للطريق الحق. أما لو اعتقد أحد أن عين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير مناسب، إما بدعوى أنه فيه شدة أو بدعوى أن فيه قصور، فإنه يكفر. لكن هذه الفرق لا تقول هذا، ولا يجرؤ أحد أن يصرح بمثل هذا. ف فالحاصل أن علم العقيدة يبين لك السنة ويوضح لك من زل ومن ضل، من زاد ومن جفى، على ما ذكر هنا، حيث انقسموا في باب الإيمان، في باب القدر، في باب الصحابة، في عدة أبواب، في باب الصفات، انقسموا إلى فريقين اثنين. فريق غلا كما فعلت الممثلة فزادوا في الإثبات حتى شبهوا الله تعالى بخلقه، وفريق جفى فنفوا ما أثبت الله بدعوى أنهم ينزهون الله، وهكذا في بقية الأبواب، وتأتينا إن شاء الله عز وجل بقية. نعم.
وقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه، وليس أحد من هؤلاء كذلك، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنه لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سننه المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء، وهؤلاء من أبعد الناس عنها وأنفرهم منها، وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين لها المتمسكين بها الذابين عنها يقفون عندها ويسيرون بسيرها لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا ولا يقدمون عليها لأحد مقالا ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. أعني بذلك أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها، المرابطين على ثغورها، الحافظين حدودها، الحامين حوزتها، وفقهم الله عز وجل للاستضاءة بنورها والاهتداء بهديها القويم، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوه بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. فهم والله أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مؤتلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة، فانتدبوا لنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءه جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادا، فقهروا البدع المضلة، وشردوا بأهلها، واجتثوا شجرة الإلحاد بمعاول السنة من أصلها، فبهتوهم بالبراهين القطعية في المحافل العديدة، وصنفوا في رد شبههم ودفع باطلهم وإدحاض حججهم الكتب المفيدة، فمنهم المتقصي للرد على الطوائف بأسرها، ومنهم المخلص لعقائد السلف الصالح من غيرها، ولم تنجم بدعة من المضلين الملحدين إلا ويقيض الله لها جيشا من عباده المخلصين، فحفظ الله بهم دينه على العباد، وأخرجهم بهم من ظلمات الزيغ والضلالة إلى نور الهدى والرشاد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذكر الذي أنزله، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإعلاء لكلمته وتأييدا لحزبه إذ يقول: وإن جندنا لهم الغالبون.
بين أن الفرقة الناجية هي وسط كما تقدم، وقال: علامة ذلك ما هو؟ جميع الفرق الضالة تجهل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم. كل الفرق سوى الرافضة يقولون بالقول الجميل الحسن في الصحابة رضي الله عنهم في العموم الأغلب. فإذا قيل لهذه الفرق: نحن وإياكم متفقون على أن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وعلى أن من تبع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة ناجون، يقولون: نعم، هذه مسألة نتفق معكم فيها. يقال: هاتوا اعتقاد الصحابة، تعرفونه؟ لا يعرفونه. لما؟ لأنهم لا يهتمون بالأسانيد، بل لا يعرفون الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من المكذوب الموضوع، وكتبهم فيها عجائب منها لا يدرون. ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ينسبون له الحديث الموضوع، ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي، قول التابعي، ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأمثال قالته العرب، لا تفريق عندهم. فيقال ما دمنا قد اتفقنا معكم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الناجين وسيد الناجين صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من تبعه رضي الله عنه من الصحابة هم سادة الأمة وهم الناجون، كيف تدعون أن عقيدتكم صواب وأنتم لا تستطيعون أن تربطوها ربطا علميا صحيحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه؟ هذا أيها الإخوة مفصل كبير في الرد على الفرق، وهو من أقوى الردود عليهم، وفيه مزية أنه رد إجمالي، والردود الإجمالية في بعض الأحيان كما ذكر هنا رحمه الله تبهت، كما قال تعالى فبهت الذي كفر، تبهت الخصم، لأنه إذا قال لك نعم الصحابة على طريق سوي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار سادتنا وأئمتنا، قيل هات اعتقادك، تعرف تستطيع أن تربط اعتقادك هذا الذي أخذته عن المعتزلة أو الجهمية بالصحابة؟ ما تستطيع. بل هل تدري بالكتب التي روت اعتقاد الصحابة؟ لا يدرون. هذه مسألة مهمة جدا في النقاش معهم، والمريد للحق منهم ينزجر ويرعوي ويستحي، لأنه يقر بالأصل ولا يلتزمه، وهو أن الصحابة ناجون، وأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تميز الثابت منه من غير الثابت. الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادة الأمة وأعرف الناس برسولهم صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعرفه وأن تقف عليه، فتجدهم يجهلون هذا جهلا مبينا. حتى إنك لو نقلت كلاما لبعض الصحابة ولم تقل قال فلان من الصحابة، ربما قال بعضهم هذا كفر، فتقول هذا كفر، هذا قاله أبو بكر، هذا قاله ابن مسعود، هذا قاله عمر، ترتعد فرائسه. قل ما كنت أتصور أن هؤلاء يقولون هو هذا قولهم واعتقادهم صحيح، لكن أنت قد اعتقدت الاعتقاد الباطل ففسد ذوقك، بحيث إذا سمعت الحق لم تقبل، كما قال الشاعر ومن يك ذا فمن مر مرير يجد مرا به الماء الزلال. الماء الزلال طيب، لكن إذا صار الفم مرا مريرا صار الماء الزلال فيه غير مناسب. فالحاصل من الأمر أن على طالب علم العقيدة أن يعرف جملة من الأمور المهمة، هي مفاصل بين الحق والباطل، مفاصل بين الإسلام والكفر، مفاصل بين السنة والبدعة، ومن إن شاء الله تعالى أحسن ما سيعكس هذا بإذن الله هذا الكتاب الميسر بعونه تعالى.
وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين، فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور. فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله، وأعانني وله الحمد والمنة على إكماله، وسميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول.
هو رحمه الله تعالى هذا الكتاب هو شرح لنظم نظم رحمة الله تعالى عليه العقيدة في نظم شعري، من استطاع أن يحفظه فيحبذ، ولا سيما من الشباب يكون مناسبا، أن نحرص الشباب على ما فاتنا في شبابنا، إن قدرت أن تحفظ ما استطعت من المتون فهذا مناسب جدا لك. استطعت أن تحفظ بلوغ المرام، زاد المستقنع، الأربعين النووية، مثل هذا الكتاب النظم نظم سلم الوصول ونحوه، فهذا مناسب جدا لك، وهي من أنسب الأوقات للحفظ فترة الشباب. فإذا تقدم بك السن قد يعسر عليك أن تحفظ لاحقا. مزية حفظ المتون أنها تجمع لك العلوم فإذا شرحت لك وإذا بك قد استحضرت أساساتها أصولها. فنظم رحمه الله تعالى هذا النظم سلم الوصول بطلب من ربما أنهم بعض أهل العلم رحمهم الله، فلما نظمه وانتشر بين طلاب العلم قيل له: ما دمت رحمة الله عليه، ما دمت قد يعني أجملت وأكرمت بهذا النظم فاشرح هذا النظم. فشرحه، وهذا موجود عند أهل العلم أن يؤلف الإنسان كتابا ثم يقوم بشرحه، أكثر من كتاب ألفها بعض أهل العلم ثم شرحها. فمزية شرح المؤلف لكتابه أو لنظمه مزية واضحة جدا، يترتب عليها بلا شك أن يكون الكلام أدق في شرحه، وأن يكون مراد الناظم مراد المؤلف مؤكدا مستحضرا في الشرح. نعم.
فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله، فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته، فعنى لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة، مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول، وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والله أسأل أن يعين على إكماله بمنه وفضله، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله، وأن يهدينا الصراط المستقيم ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله، إنه سميع قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الله تعالى عليه. وهذه المقدمة أطال فيها رحمه الله، وبدأ من الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في النظم وشرحه بإذن الله تعالى.